بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في تارك التوحيد وصلنا إلى الوجه السابع من أوجه الآلهة المنفية بكلمة لا إله إلا الله، وأن الإله المنفي واحد وهو الإله، لكن الإله هذا يتنوع وتشكل حسب ما يفعل الشيطان. وكان الموضع السادس في نفي الإله من دون الله الإله الخفي، وهو الشيطان الخبيث اللعين، هو الخفي اللي يأمر بالشرك. ولا ينبغي للعبد أن يعود نفسه طاعة الشيطان، فإنه يجره إلى الإشراك بالله. الموضع السابع هو الدنيا، الدنيا لا إله إلا الله، الدنيا هي المعبود الأكبر. إذا كان الشيطان هو الإله الخفي فإن الدنيا هي المعبود الأكبر لأكثر الخلق. وبها ينال الشيطان بغيته، وبسببها يحصل الكفر والشرك وأشياء كثيرة. الدنيا وفي كتاب أيضا حسن لابن أبي الدنيا اسمه ذم الدنيا، ذكر فيه يعني آثار كثيرة. فمن ضمن الآثار اللي ذكرها، ذكر أن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فزعت الشياطين إلى رئيسهم إبليس وأخبروه، فقال الشيطان كلمة معبرة، قال: إن كانوا يحبون الدنيا فلا علي ألا يعبدوا الأوثان. واضح؟ إن كانوا يحبون الدنيا فلا علي أن لا يعبدوا الأوثان، يعني سيقعون في الشرك. وذكر كلمات عظيمة لعيسى عليه السلام، من ضمنها الكلمة المشهورة: حب الدنيا رأس كل خطيئة. لكن حب الدنيا رأس كل خطيئة. وكذلك قال عيسى عليه السلام: لا تتخذوها ربا فتتخذكم عبيدا، لا تتخذوها ربا فتتخذكم عبيدا. وفي آثار حسنة للغاية، تعرفون ابن أبي الدنيا يجمع خير. وكانوا حتى في جاهليتهم يستحبون لا تستعبدهم الدنيا، يتمدحون بذلك، كما قال حاتم المشرك وهو حسن الخلق لكن شركه يغطي كل حسنة، يقول: إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد، يعني ما استعبدني المال، أنا اللي استعبدت وأنا اللي أتصرف فيه كيف أشاء. الدنيا ذكرت في القرآن في 110 مواضع، والحادي عشر ليس من شأننا، وهو قول عز وجل: إذا أنتم بالعدوة الدنيا، وهذا معنى آخر. لكن الدنيا المعروفة ذكرت في القرآن في 110 مواضع. الأوصاف المؤثرة في الدنيا وتدخلها في مسألة الشرك في القرآن 7، يعني الدنيا كل واحد الآن يتصرف في الدنيا وله درجات معينة في الإقبال عليها، وخطر خطر شديد أنك تجعل الدنيا مكفرة، تكفر الناس تقول هذول يحبون الدنيا ويعبدونها وهي المعبود الأكبر كلهم كفار، هذا ما يمكن. لكن مثل الشيطان، أول شيء تطيع في المعاصي لين يجرك إلى الشرك، الدنيا كذلك تعطيها وجه تعطيها وجه لين تجرك إلى الشرك. فيه 7 أوصاف في القرآن، 7 بالضبط، حصرت أنا 110 مواضع ما فيها إلا هذه 7. هذه 7 مؤثرة في الحكم، يعني هل خرج الإنسان من مسألة التعامل مع الدنيا التعامل الطبيعي أو التعامل المكروه أو التعامل المحرم، وبدأ يدخل في مسألة التعامل الشركي المؤثر أو لا؟ 7 أوصاف. الوصف الأول، وهذا غير موجود عندكم نذكره إن شاء الله نضيفه، الوصف الأول الإرادة، إرادة الدنيا، هذا موجود في القرآن وسنقرأ الآن الإرادة. وستلاحظون أن الأوصاف كلها قلبية، ما يمكن الاطلاع عليها إلا بالتصريح أو بأشياء يعرفها العلم. الإرادة، يريد في الدنيا. سنذكر الأوصاف سردا وبعدين نرجع إلى مواضعها في القرآن من كثيرة. الوصف الثاني الخطر الاشتراء، اشترى، اشترون الحياة الدنيا، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. إذن اشترى، هذا مرحلة متقدمة. الوصف الثالث الاستحباب، استحبون الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا، هذا أيضا قلبي. الوصف الرابع الإيثار، بل تؤثرون الحياة الدنيا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثر كذلك، هذا وصف قلبي ويدل على رغبة جامحة، إيثار، الإيثار ما عاد ورا شيء. الوصف الخامس الرضا، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ورضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا بها. إذن الرضا بالدنيا، الرضا التام بالدنيا، ما عاد يبغى لها بدل. الوصف السادس الفرح، فرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، فرح شديد بالدنيا. والوصف السابع والأخير الاغترار، غرتهم الحياة الدنيا، الاغترار. فإذا اجتمعت الأوصاف هذه في شخص اعرف أنه خلاص هذا عبد الدنيا انتهى، ومن كان فيه شيء منها يخشى عليه. لكن هذه الأوصاف هي التي ربطها الله بمسألة عذاب الآخرة. وإن شاء الله إذا أعدنا كتابة هذا نعيد حتى الآيات نعيدها على حسب الأوصاف السبعة هذه، الأوصاف السبعة هذه. طيب كيف تدري أن العبد مريد للدنيا أو اشتراها أو استحبها أو آثرها أو فرح بها؟ ما يمكن تدري إلا إما بقوله وإلا بشيء ظاهر جلي، بحيث أنه، ولكن ترى الدنيا هي المحرك، محرك لأشياء كثيرة. اللي امتنعوا من التوحيد بسبب الدنيا، ما يبي يفارق ربعه، ما يبي يترك دينه، عظم عنده أجداده وملة عبد المطلب، عظم عنده أهله مشايخه، الدنيا، لأن يعرف أن تغيير الدين يتسبب عليه نقص في دنياه، يعني بدل ما كان من سادة الوادي سيكون من الصبا، محمد والصبا، يعني سيكون مستضعف، وهو كان سيد الوادي، وأكيد أن أهل الوادي ما يتركون سيد لهم وقد خالف دينهم ودين آبائهم. فإذن المحرك الأكبر لكثير من الناس هو يعتقد الحق والباطل الدنيا، كذلك الامتناع من تكفير المشرك المحرك له الدنيا قديما وحديثا. ليش يمتنعون من تكفير المشرك؟ لأن تكفير المشرك سيغير دنياهم، سينبني عليه مفارقة المشركين والهجرة وعدم النكاح وعدم الذبائح وعدم كذا أشياء كثيرة، فلذلك يلجؤون إلى مسألة العذر والجهل وغيرها لأجل الدنيا. والله ما فكروا في حق الباطل، كل ما فكر أن الدنيا بتغير قال لا أسهلنا العذر بالجهل، لأن فعلا الحق ثقيل. الامتناع من البغض، البغض في الله ولو كانوا أقارب، والحب الدنيا، الامتناع من الهجرة بسبب الدنيا، يشح بأهله ووطنه وعشيرته كما وصفهم في الحديث الذين فتنوا قال شحوا كذا، شحوا بعشائرهم وبمكة وما هاجروا وفتنوا. فإذن كما أن الشيطان إله خفي، ترى الدنيا والله إنها أيضا معبود خفي يحرك كل شيء. الذين يمتنعون من الجهاد في سبيل الله الدنيا، كما قال تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله بالهجرة والجهاد ثاقلتم إلى الأرض، مباشرة قال الله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر، فهي هي محرك الدنيا، لكن بشرط الحب والإيثار والفرح والرضا إلى آخره. واضح؟ خطير المعنى هذا، خطير للغاية، خطير للغاية. وما منا إلا كما قال الرجل ابن عمر، قال الله ابن عباس افتاني وأنت افتيتني وأنت أحب لي ابن عباس، ابن عباس مالت به الدنيا، قال ابن عمر ما منا أحد إلا مالت به الدنيا، لا تقوم تمدحني وتذم ابن عباس، ما منا أحد إلا مالت به الدنيا أو مال بها. ما منا أحد، ما أحد يبري نفسه، كما قال عز وجل لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن الإنسان يتعلم حتى يخفف نسبة الأمور هذه، بحيث يكون يعني ارتباطه بالدنيا ارتباط الحاجة، حتى لا يصل إلى الإيثار يؤثرها. كلا بل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الإيثار هذا خطير، يصل إلى مسألة الفرح بالدنيا، ما منا إلا يفرح، لكن عاد فيه فرح يعني يأسف على ما فاته، يحزن ذا ويفرح بما أتاه ويبغي ويطغي. لا تفرح، إنه لا يحب الفرحين، خاصة بالفرح. يصل إلى مسألة استحباب الدنيا على الآخرة، يصل إلى مسألة اشتراء، يشتريها ويبيع على الآخرة، يصل إلى مسألة أن تكون هي مرادة في كل شيء، يريدون الحياة الدنيا. والدنيا أيها الإخوة، قبل ما نقرأ الآن، الدنيا اسم جنس يتنوع، كل دنيا. بعض الناس دنياه زوجته، قريب هذا عشاه قريب، زوجتي اللي تأمر وتنهى ويترك الهجرة لأجلها ويترك كل شيء، إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروا، قد يترك حتى الدخول في التوحيد والسنة لأجل الزوج. بعض الناس دنياه وطنه، يضحي بكل شيء لكن الوطن عنده تضخم إلين صار هو المعبود. بعض الناس دنياه ولده، ترى بعض الناس يقبل الكلام في كل شيء إلا عياله، وهم اللي يسيرون وهم اللي يأمرون وينهون، يعني أولاده شيء مهول عنده تضخم جدا، عدو لكم فاحذروهم. بعض الناس دنياه ماله، وحنا الآن إذا قلنا الدنيا بس يروح المجال للمال فقط، لا، المال جزء، بل قد ينفق المال من أجل الشرف، من أجل الولد، ماله هو أهم شيء، كل تفكيره وإرادته واستحبابه واشتراء كل المال، حفظه، تثميره، تنميته، إمساكه ونحو ذلك. بعض الناس مال دنياه عشيرته، إلا القبيلة، إلا العشيرة، يغضب لها، وعندهم شركيات ما ينكرها، عندهم بلا ما ذا، يغضب ويقوم يجلس لأجل العشيرة. بعض الناس مسكنة، مساكن ترضونها، يمكن يمتنع من هجرة وجهاد وطلب علم لأجل مسكن. بعض الناس تجارة تخشون كسادها، هي أهم شيء عنده، مسيطر عليه التجارة والأرباح والشركات هي دنيا. بعض الناس ينزل مستواه لين يصير دنياه قطيفة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام عبد القطيفة وعبد الخميلة، يعني أهم شيء الثوب والكشخة والسيارة والكنادر والجزمات، هذه دنياه، هذا واطي مرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عبد القطيفة وعبد الخميلة وعبد السيارة وعبد. وبعض الناس دنياه منصب، قل كل شيء إلا المنصب، واللي يخدم في منصبه هو حب الناس إليه، واللي يبدي رأي قد يضره في منصبه هو عدوه اللدود ولو كان أتقى عباد الله. بل بعض الناس إذا جاء تصويت في المجالس هذه ما تصوت معي، هذا عدوي اللدود لأنه بيضرني في المنصب، خلاص منصبه هو معبوده. وترى كتاب العبودية لابن تيمية من أنفس الكتب العبودية، لأنه ذكر أن بعض الناس عابد ويظن أنه معبود، هو يعبد الزوجة ويظن أنها تحته وهي اللي فوقه، ويعبد الحاشية هم اللي. بعض الناس دنياه دولته وملكه، مثل أرباب الملك والسلطان، تلقى كل شيء يمكن يبيع ويشري لأجل الدولة والملك والسلطان. بعض الناس جاهه وعشيرته وشهرته، ترى هذا أخطر شيء، الجاه الشهرة، يعني لو واحد تكلم فيه بكلمة أصبح أبغض الناس إليه، لأن هذا بينقص من جاهه عند الناس، نشر عن خبر ولا نشر له صورة ولا كلام خطير جدا، يعاديه عداوة المشركين. ليش؟ لأن هذا بينزل جاهي عند الناس وشهرته. آخر شيء من الدنيا يطلع من القلب الناس، كما قال السلف، تطلع الأمور هذه كلها تطلع من القلب بالتزكية والتصفية وكذا، يطلع المال ما عاد تحرص عليه، ولا عاد يعني تفرح باللي يجي وتحزن، ويطلعون أحيانا العشيرة ويطلعون الزوجة، آخر شيء متشبث بالقلب ما يطلع الناس، مراءاتهم، مراعاتهم، طلب الذكر عندهم، طلب النفس كذا، تبغى تصير هي اللي مشهورة وهي الآمرة وهي كذا. ولذلك يقول السلف: وجدنا أبواب الزهد عليها كضيض من الزحام، إلا الزهد في الناس. ماذا يقول سفيان؟ يوم جينا الباب هذا ما لقينا عليه أحد، لقيناهم مثلا الزهد في المال عليه كضيض من الزحام، والزهد في الوطن، لكن الزهد في الناس بحيث أنك الناس تتعامل معهم أنهم خلق من خلق الله، لا يقدمون ولا آخر ولا ينفعون ولا يضرون، مدحهم ليس بزين وذمهم ليس بشيء، كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يهدده، قال إني أنا مدحي زين يزينك في المحافل وذمي شيء، قال كذبت، هذا هو الله، الله اللي مدحه زين وذمه شيء، إذ مدحك زانك في الدنيا وفي الآخرة وإن ذمك شانك في الدنيا والآخرة، أما أنت مدحك لو بزين وذمك لو بشيء وش يسوي لك البشر دول؟ فننتبه لهذا الجانب، كل ما قلت لا إله إلا الله تذكر الدنيا تراه معبود، تذكر الشيطان تراه معبود، تذكر الآلهة والأرباب، الدنيا الخبيثة هذه. نسمع الآيات، وليس معناه أنك خلاص تطلع في الصوامع والدنيا والدنيا، أنت عايش في الدنيا أنت، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الدنيا لها أبناء والآخرة لها أبناء، هل أنت من عيال ذي ولا من عيال ذي؟ تراها ضرتين ولا يمكن تجمع بين ثنتين، بالعكس كل ما تؤثر ذي تضر نصيب هذا، ما يمكن ضرتين متنافرتين، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا، والله الذي لا إله إلا ما سبق الصحابة الناس إلا بهذه، كما قال ابن مسعود أنتم أكثر عبادة وصيام وزهد ونسك وذا، لا 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 الصحابة خير منكم، لما يا أبو عبد الرحمن؟ قال كانوا والله أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، الصحابة رضي الله عنهم أبناء الآخرة، يمشون في الدنيا بأجسامهم بس يخلصون الأيام هذه المسماة لين تنتهي، لكن قلوبهم وقلبهم في الآخرة، بل كما قلت لكم بالأمس كان جاء موضوع حتى قوانين الآخرة يطبقونها في الدنيا، وهذا أمر ما لحقوهم اللي بعدهم حتى التابعين، قوانين الآخرة مطبقينها في الدنيا، كيف؟ الآخرة مثلا التفاضل الشوبة بالأعمال، ما في أسمر وأحمر ووجيه وأصلك ونسب، ما فيه، معروف نحن مقررين في الآخرة ما فيه أي شيء من ترتيبات الدنيا هذه، قد يكون الملك أشهر واحد في الدنيا أوضع واحد في الآخرة، وقد يكون عامل النظافة اللي هو أوضع واحد يمكن عندنا في الدنيا أشهر واحد في الآخرة وأرفعهم، نعرف حنا هذا كرمكم عند الله تقاكم، الصحابة رضي عنهم لأنهم أبناء الآخرة يزوجون الأسود والمولى، يعني الأسود الأبيض والأبيض الأسود والمولى والولي، ما عند خلاص طبقوا قوانين الآخرة، زوجوا بلال بنت عبد أخت عبد الرحمن بن عوف، وزوجوا سالم بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، سالم المولى، ليه؟ لأنهم قالوا سالم هذا في قوانين الآخرة رجل تقي حافظ القرآن، مسألة مولى هذه من قوانين الدنيا، مسألة إن هذه بنت سيد الوادي هذه من قوانين الدنيا، أكرمكم عند الله أتقاكم، زوجوا سالم من هند بنت عتبة بنت الوليد بن عتبة، إذن ترى أبناء الآخرة هذه مو بسهلة، حتى اللي بعدهم ما قدروا يسووا مثله، أبناء الآخرة يعني كل شيء في الآخر، كما قال عمر لا تغبط أحد إلا بما تغبط به أصحاب القبور، شفت الكلمة هذه؟ لا تغبط أحد بشيء إلا ما تغبط به أصحاب القبور، في واحد وقف عند القبر وقال قبر الملك، قال يا حظك إني كنت ملك، لو كان عاقل ما يقول كلامات، لأنه الآن مو بملك، الآن رمة في التراب ما له إلا عمله، في واحد يقف عند قبر يقول وهني كان ضابط في الدنيا وكان وزير وكان ما فيه غني، ما فيه، تغبط أصحاب القبور بماذا؟ بالعمل فقط، إذن لا تغبط أحد إلا بما تغبط به أصحاب القبور، هذه الصحابة تراهم يقولون ويعملون، انتقلوا قلبيا قلب وقالب من أبناء الدنيا إلى أبناء الآخر، يمشون في الأرض يعمرون ويزرعون، تراهم يتزوجون ويعددون ويزرعون، لهم مزارع لهم تجارات، لكن القلب والروح في الآخر في الملأ الأعلى، كما قال علي لما وصفهم في وصية الكميل بن زياد، قال تعلقت أرواحهم بالملأ الأعلى، تعلقت أرواحهم بالملأ الأعلى، هذول هم الموحدين حقا، نحن الآن ننظر للدنيا من زاوية التوحيد، هذا الموحد، الموحد حقا هو اللي يمشي في الدنيا وقلبه معلق بالملأ الأعلى. نعم
صلى الله عليه. السابعة الدنيا، وقول الله تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة.
طيب شوف، أول شيء وصفهم بماذا؟ بالكافرين، صح؟ الكافرين، ثم وصفهم بأنهم يستحبون، إذن ترى الأمر خطير، ترى فيه تعامل مع الدنيا يؤدي للكفر، وهذا دخولها في لا إله إلا الله، لكن يستحبون، وانتبه ترى مو أنت اللي تحدد إن هذا يستحب وهذا ما يستحب، هذا حسب الأعمال. لكن هذولا مثلا اللي ذهبوا يقاتلون في بدر, اللي كانوا صحابة وذهبوا يقاتلون في بدر يرفعون السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وش اللي حملهم على هذا؟ ما كنت معه صاحب له حتى قال الصحابة قتلنا إخواننا؟ وش اللي حملك ترفع السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وش اللي حملك له؟ استحبيت الدنيا على آخر. نعم
صلى الله عليه. ويصدون عن سبيل الله.
نعم.
وقول الله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
طيب زين, هنا ذكر أن شرح بالكفر صدر, وذكر أن الله لا يهدي القوم الكافرين, وذكر أن عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, وصفهم بأنهم استحبوا. نعم
صلى الله عليه. وقول الله تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
ولم يرد إلا الحياة الدنيا, شوف هنا حصر ترى, ما يريد إلا الحياة الدنيا. ولذلك مثل آية هود يقول العلماء أنها في الغالب تكون في الكفار, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إلى النار. قالوا ما يمكن يتصور أن واحد ما يريد إلا الدنيا إلا أن يكون كافر أو منافق. أما المؤمن مهما كان من ظلمه وبغيه وكذا لازم يريد الدنيا ويريد آخره. ولم يريد, ترى الإرادة كثيرة في القرآن, شوف قول الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, وقوله من كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب, والآيات خطيرة كلها تدل على الكفر الأكبر, ما له في الآخرة من نصيب. طيب هذا في الإرادة كثير الآيات. نعم
صلى الله عليه. وقول الله تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
كذلك هنا الجحيم النار اللي فيها خلود, ووصف هنا الإيثار آثر الحياة الدنيا. كذلك آية سورة الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا, هذا الوصف أيضا ذكر الآن استحباب والإرادة والإيثار. نعم
صلى الله عليه. وقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا, قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
الاغترار, هذا معنى جديد, الاغترار بالدنيا, والاغترار هو نتيجة للإيثار والفرح والرضا, خلاص أصبح الدنيا هي كل شيء عنده. قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا, وهذا كثير في القرآن, زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. نعم
صلى الله عليه. قول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
لو قلت إن الدنيا المكفرة هي اللي في الآية هذه بالشروط الأربعة يمكن تقترب من الصواب. ذكر الله أربعة شروط لأن يكون مأواهم النار. أول شيء لا يرجو لقاءنا, ما يرجو لقاء الله أبدا. واثنين رضوا رضا تام بالحياة الدنيا. ثلاثة اطمأنوا بها, خلاص هي دارهم الأول والأخير ما عاد. أربعة هم عن آياتنا غافلون. إذا اجتمعت الأربعة هذه أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم. طيب قبل ما نذكر الحديث الآن وش جاء من الأوصاف, الاستحباب والإرادة والإيثار والاغترار. طيب باقي الرضا, تكتبون قول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر, نذكر آية واحدة في كل معنى. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر
شيء موجود الشيء
ورضوا. طيب هذه موجود, وش باقي؟ الفرح. قال تعالى فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وباقي الاشتراء, وهذا عاد كثير جدا في القرآن, اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب, هذا دليل على الخلود. اشتروا, أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. نعم
صلى الله عليه.
وانتبهوا أيضا, عفوا, انتبهوا الآية اللي وقف عندها عمر وهو قول الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, على قدر ما تأخذ من الدنيا ترى تذهب من طيباتك ومن حسناتك. والله يا عمر وقف عند الوقفة عند هذه الآية وقوف طويل، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فسماه عبدا لبعض جنودها وهو الدرهم والدينار.
سماه عبد، عبد الدينار، لا تتخذوها ربا فتتخذكم عبيدا، زين للناس حب الشهوات إلى آخره. كذلك هذا لا يوقف عند عمر. نعم.
وأعظم الدنيا الناس وطلب الجاه عندهم ومراعاتهم ومراءاتهم. وقول أبي طالب: لولا أن تعيرني العرب لأقررت بها عينك، فأصبح مخلدا في النار بسبب الناس.
وهذا آخر شيء من الدنيا يخرج من القلب، هذا ترى خطير، هذا آخر شيء من الدنيا يخرج من القلب الناس، مهما كان. والله أن العابد يتعبد ويلاحظ الناس، والزاهد يتزهد وعينه على الناس، والحاج والمعتمر يفعل الخير وعينه على الناس، آخر شيء يطلع من القلب، وإذا طلعوا الناس من القلب أفلح، ما عاد تفكر إلا في الخالق، إلا التعامل الطبيعي اللي ما له دخل في القلب، هذا آخر شيء وهو أعظم الزهد. نعم.
صلى الله عليه. أما أهل التوحيد الخالص فقال الله عنهم: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وغير القتال مثله لا يفعله إلا هذا الصنف.
القتال، العلم، العبادة، الدعوة، كل أنواع الخير ما يفعلها إلا هذا الصنف. فليقاتل في سبيل الله من اللي يقدر يقاتل أصلا؟ من اللي يقدر يهاجر؟ من اللي يقدر يأخذ من وقت اللي يطلب العلم النافع اللي ما وراه دنيا ولا شهادة؟ من هو اللي يقدر؟ الذين يشرون يعني يبيعون الحياة الدنيا ويشترون الآخرة. اللي ما يفعل هذا الشيء ما يقدر يسوي شيء من الخير، الدنيا تجبره على أنه ليش أتعلم أنا؟ مجلسنا هذا مثلا وراه شهادات، وراه وظيفة، وراه منصب، وراه دراهم، وراه شيء. طيب الواحد يقول ليش أنا أخذ وقت طويل في الدرس وقبله وبعده، وبعض الإخوة جاي من جدة وبعضهم جاي من الطائف، ويمكن يروح اليوم كله من أجل الدرس، هو لا وراه دنيا ولا أرض. ما في أحد يقدر يواظب على القتال أو الهجرة أو العلم إلا إذا كان يشرون الحياة الدنيا بالآخر. ولذلك الآية نصت هكذا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخر. إذا كان باع واشترى يقدر، غيره ما يقدر. شوف مثلا قول عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك في التخير ماذا؟ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر. إذن ما في إلا إرادتين، إما أن تريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا تريدن الحياة الدنيا وزينتها. شوف قول عز وجل، قال الذين في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته، من اللي تكلموا؟ قال الذين يريدون. انتبهوا للأفعال، ترى لا تتمشي الآية بسرعة، ترى هذه تعلق بأحكام، تروح الحين تكبر الموضوع أو تصغر وأنت ما تدري. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، إرادة قلبية، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، نسأل الله عز وجل أن لا يفتننا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، نسأل الله لا يفتننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.